بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. آخر ما وصلنا يا قوم، انتهينا من الثاني أو من الثالث؟ من الثاني صح؟ اليوم الثالث؟ اليوم الثالث هكذا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قد مرت معكم رؤوس الطواغيت، حد ما يحفظها؟ ما لا يمكن. تريد أن نجرب؟ أريد أتم اليوم الملزمة، سأسردها سردا إن شاء الله إلا ما أحتاج إلى تنبيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ودي قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هل هناك فرق بين هذا النوع والذي قبله؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا فرق، كما في مجموع الرسائل. والأول ما هو؟ الحكم الجائر المغير لأحكام الله. قال: وقال الشيخ فتح حفظه الله: ولكن ممكن أن يقال أن الثاني أشد من الثالث، فالثالث يتلقى من الثاني. لماذا يا أخوة؟ الثاني يقول أشد لأنه مغير، مع أنه يحكم بغير ما أنزل الله ومع هذا غير، أشد من ذلك. قال: ما الحكم في من حكم بغير ما أنزل الله؟ قال ابن باز رحمه الله: الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج على أمور، لا يخرج عن أمور. الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أفضل من الشريعة، فهذا كفر أكبر، مر معكم. الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله ويماثله بأحكام الشريعة الإسلامية، فهذا كفر أيضا أكبر. الثالث من يقول الشريعة أفضل ولكن الحكم بغيرها جائز، فهذا أيضا كفر أكبر. الرابع من يعتقد أن حكم غير الله لا يجوز ويقول حكم الشريعة أفضل ولكنه متساهل من أجل قرابة أو دنيا أو خوف على سلطانه، فهذا من أكبر الكبائر ويكون كفرا وظلما وفسقا أصغر للآيات الثلاث: ومن لم يحكم ما أنزل الله. فإذا استثنى من ذلك رجلين: أن يكون جاهلا، مفهوم الآن، وقد مر معكم تذكرون في الكتاب المتقدم، هل يدخل في ذلك أيضا أحكام أصحاب البوادي يا محمد؟ لو أن شيخ قبيلة حكم بغير ما أنزل الله مع معرفة، يدخل في الأقسام الثلاثة؟ يدخل في ذلك. فلكن الآن قد تجد مثلا مسؤولا، مدير مثلا أو شيخ قبيلة، حكم بغير ما أنزل الله مع جهله، هل يدخل في هذا؟ لا يدخل في هذا. قال: وأنه إن اجتهد فأخطأ فوقع في الحكم بغير ما أنزل الله، وبشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، لحديث من إذا حكم الحاكم فاجتهد، ها؟ حديث من؟ حديث من؟ قلوا ليس مذهبنا. واحد هكذا أخ سأله قال: حديث من يا فلان؟ قال: هذا ليس مذهبي. طيب أنا أريد تصدقوني، من الذي يحفظ حديث كل يوم؟ يرفع يدك. إذا نشر العلم آية وحديث، وما هذه العلوم إلا من أين؟ القرآن والسنة. وما تتعلم هذه الأحاديث إلا لشرح الآية والحديث وتفسير الآية والحديث ومعانيها. فإذا كان الإنسان ما في مدرسة حتى مجرد حديث، يعني سهل، قد مررنا معكم سلسلة، يعني طيب أنا تعبت وما أدري كيف أتابع هنا 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 كم، ولا طالب العلم والله ما تحتاج أن يتابع. ليش الآن يا أخوان نضطر إلى الأوراق؟ ليش نضطر إلى الأوراق؟ تخيل بعضه قديم قديم قد ذهب مراكز، وعاد يحتاج إلى ورقة، تأتي غائب متساهل ضعيف، طيب كيف؟ فنضطر إلى الأوراق في مثل هذا، يعني رأيت من كسلان قد ربما يهاب من هذا الأمر، أو قد يستحي من ذلك أنه أمام الطلاب أنه غائب وغير ذلك، وإلا طالب العلم ما يحتاج مجتهد، والله لا أعرف طالب علم ما يحتاج أن يسجله، أعرف بعض طلاب العلم أعرف المجتهدين ما يحتاج إلى أن يسجله أبدا، إلا أنه قد نقله يقلش فلان وغير ذلك، وإلا والله ما تحتاج إلى أن تكتب اسمك ولا أن تحتاج طالب العلم يجتهد. ليش أتينا إلى هنا؟ إلا أكمش معنا، معنا رواتب ما فيش معنا ألف سعودي، ولا أريد الألف السعودي حقهم، صح ولا؟ إن شاء الله، صلى الله الثبات، ها؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين. مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين. فإذن يا أخوة كل ينظر له زميل ويسمع معه حديث حديث كل يوم وتجعل الربط سمات حديث في اليوم الثاني حديث مع الحديث الأول وهكذا يسهل عليك. ابدأ من 40 لا تستعجل على نفسك كل يوم حديث حديث تعبت يوم ما في مانع راجع وهكذا كل يوم حديث 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 يسهل بعد ما تنتهي من 40 يسمعك العمدة كلها في الصحيح معك بعض الروايات التي تبير معك سهل جدا. هذا البلوغ أسهل من ناحية أنها قصار تستطيع تحفظ 50 حديث والله تستطيع تحفظ 50 حديث قصير بعض الكلمات حديث واحد الماء من الماء حديث انتهينا. تستطيع تعجز بالله عليك عن حفظ هذا والله ستحفظه أنت في بيتك ستحفظه أول ما يدقون هناك ربما للوجبة الطعام وأنت في يدك كل يوم حديث. نعم في تخارج الأحاديث يحصل خلط كثير في البلوغ لكن كل يوم حديث اكتفي بحديث اكتفي بحديث. وإن رأيت أنك أكثر أخوة بعضهم يحفظ 20 حديث 30 حديث في اليوم لكن طالب علم مثلا تسأل واحد اثنان ثلاثة يرفعون أيديهم أين بقيتهم ولا أحد. طيب وش العلم بالله عليكم؟ هذا هو العلم الحديث من حافظ قوية حجته. الآن لو سئلت بمسألة وأتيت قل قال ابن باز يقول أهل السنة بيننا اتفاق معكم إيش دليل أو لا؟ نحن نقول للناس نطالب الناس بالدليل تقول قال الفوزان قل هذا بشر معك آية وحديث وإيش تقول له؟ نسأل الله أن يعنا وإياكم. هذا لا يفهم من كلامنا هذا أن احنا كما يقال قط المسمار مثلا عندنا إلا أنه لا يمنع أن تنصح لا يمنع أن تنصح ذلك لا يمنع أن تنصح أو تقرأ نصائح بعضها من كبار العلماء أو تسمع لهم وأن تبلغ لإخوانك ورب مبلغه وعم سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فلا يمنع من ذلك أن تنصح إخوانك وإن كنت مقصرا أنت بذلك. قال المؤلف رحمه الله الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله وادعي قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشرح اذكر بعض الأدلة على أن الله يعلم الغيب وحده دون ما سواه دون سواه دون ما سواه. قال قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما السحرة والجهال يعتقدون السحرة يعلمون الغيب إذا فقد شيء فقد شيئا ذهب إلى الساحر قال ضاع علي شيء ويريد منه بالله عليك اسمع يعلم الغيب. وقوله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال ما معنى رصدا؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أن يخصه بمزيد معقبات من الملائكة تحفظه من أمر الله. قال ما معنى هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا؟ قال السعدي أي انفرض بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضى من رسول. قال السعدي رحمه الله أي يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به. الآن في قولي في هذه الإخوة عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فلا يفهم من ذلك إلا من ارتضى من رسول أنهم يعلمون الغيب. معنى إلا من ارتضى من رسول أن الله عز وجل إذا أراد أن يطلع على شيء من أمور الغيب يوحي إليه مفهوم الآن يوحي إليه بذلك هذا معنى الآية. قال ما هي مفاتح الغيب التي ذكرها الله عز وجل بقوله عنده مفاتح الغيب؟ قال هي في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قد يقول قائل عندنا إشكال في قوله ويعلم ما في الأرحام وإن الإنسان ربما يذهب بأهله إلى الطبيبة وتفعل لها جهاز زوجته فقالت في بطنها ذكر أو أنثى. نعم هذا قبل وهذا قالوا في المشيمة في الرحم صعب عليه أن يستطيع توصل ونطفه غير ذلك أن يعلم وهذا ليس من علم الغيب هذه جهاز ليس من علم الغيب أبدا. هذا يرى الجنين يتقلى في بطن أمه ويراه رأي العين في ذلك أما ونطفه بعد ذلك ليستطيع بالمشيمة نطفة يستطيع علقة مضغة يستطيع بذلك أن له ذلك فلا إشكال في هذا. قال وليس هذا من علم الغيب. قال من هم الذين يدعون علم الغيب؟ قال هم الكهان والسحرة. قال ماذا يدعون علم الغيب؟ قال إذا ضاع على بعض الناس شيئا يذهب إليهم فيدعي هذا الكاهن أنه في محل كذا وكذا أو يسألونه عن أي أمر من أمور الدنيا. بقي عندنا إشكال. قد يقول قائل قد حصل لشخص أنه فقد عليه كذا وذهب إلى الساحر فدلوا على المكان ووجده فكيف هذا؟ محمد قال الشياطين بحث صح؟ ذكروا هذا على أن سائل كاهن قد يرسل الشياطين يبحثون هذا أمر. الأمر الثاني ربما القرين يتحدث مع قرينه في البيت وغير ذلك أنه في محل كذا. الأمر الذي قال الشياطين سحرة سحرة وهذا قد حصل في البلاد. قد يرسل الكاهن الساحر بعض شياطينه إلى بيت كذا إذا أراد منهم فيجعل الشيطان يسرق تلك السرقة التي يريد أن يسرقها يسرقها ويضعها في محل كذا فيذهب صاحب البيت إليه فيقول له ضاع علي كذا وكذا فيقول افعل كذا. حصل عندنا رجل عندنا في البلاد كان حصل مع عرس وهذا البيت الذي فيه العرس من قرابتهم امرأة في قرية بعيدة تستخدم السحر الجن فحضرت كأنها معه ثم ذهبوا فبعد العرس قالوا فقد عليهم ذهب وذهبوا إليها فقالت قال سأدلكم عليه لكن تأخذ كبشا وتطوف به على قبر الأهدل فأخذ كبش وطاف به فقال وفي محل كذا. انظر كيف. فقد ذكرهم العلم أن الكهنة والساحرة قد يرسلون الشياطين فيسرقون تلك الأشياء من أجل أن تعتقد. فصار هذا الرجل بعد أيام خلاص يقول هذه ما في مثلها أبدا طاع علي ذهب بعد عوام عامي ربما لو سرق علي ذهب مليون 2 مليون 3 مليون لو تتكلم على أولئك الكهنة ربما يقاتلك وليهم طوحت قيمة الذهب يلا رد عليه. فلا يشكل عليك هذا يقول والله قد وجد لا فهذا الشياطين يرسلهم إلى المكان ذاك ويسأل قرين مع القرينة القرية حتى يصل إلى ذلك وقد يكذب قد لا يستطيع لا أبدا هذا إلا إذا كان مع القرين. قد تصل إليه قد يصل إليه بعضهم وهو في الطريق يتحدث مع صديقه في الطريق قبل أن يذهب إلى الساحر فأول ما يصل يقول أنا عرفت إيش أتيتم جلستم تحت شجرة كذا وقلتم كذا وكذا وكذا خلاص يعتقد عمي ماذا تقول ماذا تقول عنه وهو القرين يتحدث معه الإنسان كله قرين فيتحدث معه فيقول جلس في محل كذا وقال كذا ويوحي إلى الكاهن والساحر في ذلك. فذكر أن بعضهم أراد كذلك قال أنت حصل معك كذا وكذا وكأنه ما أدري قد حمل له حب ذرة في جيبه قال يعني أنت تعلم قال أعلم كل شيء. قال كم بيدي من الحب أو حصى كأن ما عده هو بنفسه كم بيدي تلعثم لكن لو عدها بإمكانه يقول عددها كذا فإذا أردت مثلا تخصمها كذا اغترف حصى من الأرض فقل كم عددها ما يستطيع أن له ذلك افتراضا تنزلا ومحال قال عددها كذا وصارت صواب معلوم أنك ما ستؤمن بأنه يعلم الغيب اعتقاد أن ذاك يعلم الغيب هذا كفر والعياذ بالله. قال ما حكم الاتيان للكهان والسحرة وهذا قد مر معكم في كثير من الدروس. قال جاء عند الإمام أحمد أبي داود البزار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أتكاهن وعرفا وصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه من أتى إيه الكاهن فلم يصدقه فلن تقبل له صلى 40 يوما. ومر معكم المسائل الكثيرة المتفرعة في ذلك. قال هل هذا في حق من تاب أيضا يكفر ولن تقبل ولا تقبل له صلاة 40 يوما؟ قال ذي العقوبة في حق من لم يتب أما من تاب تاب الله عليه. قال إذا كان صلاة لا تقبل 40 يوما هل معنى ذلك أن الصلاة باطلة؟ قال الصلاة صحيحة لكنه لا يحصل على رجاء عقوبة له. قال ما المقصود بالرسول في الآية إلا ما ارتضى من الرسول؟ قال قد يشمل الرسول الملكي أو الرسول البشري. قال المؤلف رحمه الله الخامس الذي يعبد من دون الله والذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ودي قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال في قوله من يقول منهم لمن عائد هذا؟ قال الملائكة. قال ليسمى طاغوت من عبد من دون الله من عبد من دون الله وراض وهو غير راض. قال الفوزان رحمه الله لا يسمى طاغوت, والذين عبدوا الصالحين يسمون عبدة الطاغوت إبليس. قال لماذا لا يسمى طاغوت من عبد من دون الله وغير راض؟ قال حتى يخرج بذلك الملائكة والأنبياء والصالحون لأنهم لم يرضوا بها. مفهوم الآن من عبد من دون الله بشرط تقييد وهو راض, لأن عيسى عبده وأمه كذلك ومن الملائكة بل ومن الصحابة ذكروا أنهم قد عبد من دون الله غير راض بعد موته, فالتقييد بهذا وهو راض مهم. قال في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هل يدخل فيها كل من عبد من دون الله؟ قيل هذه الآية في أهل مكة, ليس اليهود من عبدوا عزيرا, ليس اليهود من عبدوا عزيرا. وقيل في الأصنام, ويدل ذلك من الذي من الذي لغير العاقل في الأصل. وقيل إن الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ولا مستثنون. خلاصة الأمر حين نزلت هذه الآية في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون, فرح المشركون بذلك أيما فرح, فذهبوا أرادوا زعموا أنهم يخصموا النبي صلى الله عليه وسلم, فقال كل من عبد من دون الله يكون في جهنم, فذكر لهم ذلك. فقالوا فكيف بقول الله عز وجل كيف بهذه الآية التي تزعم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون؟ إذن عيسى في النار وأمه. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ذكر هنا قال ما سبب نزول الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون؟ قال أخرج الطحاوي في كتاب مشكل الآثار بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال آية في كتاب الله عز وجل لا يسألني الناس عنها ولا أدري يعرفوا ولا يسألني عنها فسئل ما هي؟ قال أما نزلت إنكم وما تعبدون إلا حصب جهنم أنتم لا واردون, شق ذلك على أهل مكة وقالوا شتم محمد آلهتنا. فجاءهم ابن الزبعرين قال ما شأنكم؟ قالوا شتم محمد آلهتنا. قال وما قال؟ قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون. قال دعوه لي. فدعا رسول عليه وسلم فقال يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. فقال خصمناه ورب هذه البنية محمد ألست تزعم أن عيسى عبد أن عيسى عبد صالح وعزير عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال بلى. قالوا فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزير وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال فضج أهل مكة فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال المؤلف رحمه الله علم أن وصل أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت. ودي قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ما الدليل على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؟ الآية التي ذكرها المؤلف من يكفر بالطاغوت إلى آخره, وحديث من قال إلا الله كفر ما يعبد من دون الله, حديث من طارق بن أشيم في مسلم. قال ما هي العروة الوثقى؟ قول لا إله إلا الله وتسمى كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة الإسلام, والعروة هي موضع الإمساك وشد الأيدي, والمراد بها هنا الإيمان وكلمة التوحيد, والوثقى أي ذات القوة والمراد. قال وما معنى الانفصام لها؟ أي الانكسار والانقطاع. قال ما سبب نزول هذه الآية؟ قال أخرج أبو جعفر الطبري بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت المرأة تكون مقلاة أي لا يعيش لها ولد, فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجيلت بنو النظير أجليت بنو النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو أبناءنا, فأنزل الله عز وجل فقالوا لا ندعو أبناءنا, فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. قال المؤلف رحمه الله الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل, والعروة الوثقى والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات, تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال ما معنى الرشد؟ قال ضد الغي, وفي الاصطلاح الطريق الواضح المستقيم. قال كيف أضاف الدين إلى الرسول عليه السلام مع أن الدين إلى الله؟ هذا قد مر معكم أين؟ مر معكم أين؟ هنا هذا مكرر هذه ستحذف ما بداية حتى لقراءته. قال اسم أبي جهل أبو الحكم عمر مش عمر ما هو عمر عمر بن هشام قال لماذا قال المؤلف والغيدين أبي جهل قال تنفيرا للناس حين أضافه إليه قال لماذا ختم المؤلف بقوله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال يثنى المؤلف على الله محبا محبا طيب محبا ومعظما له والذي أنعم عليه بكتابة هذه الرسالة العظيمة وأخذا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرج ابن السن في عمل يوم الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الأمر يسر وقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفي صحيح الجامع فكان فرحا من الشيخ رحمه الله تعالى بما من الله عليه به من الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.